الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 37 من كتاب شرح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله. قال: قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق شرح. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. هذه المسألة سيقع فيها بعض خوض، وذلك أن ابن أبي العز رحمه الله سلك مسلك غيره من العلماء لا سيما ابن القيم رحمه الله في ترجيح أن الله لم يخرج ذرية آدم من صلبه، والقول الثاني أن الله أخرجهم حقيقة وكانوا كالذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا نعم وأقروا بذلك. والدليل على ذلك هذه ظاهر هذه الآية، ثم ما جاء عن عمر وعن غيره كابن عباس وأبي هريرة، وهي في الباب بمجموعها. نعم، قد يكون في بعضها مقالة، إلا أنها بمجموعها تثبت من أن الله أخرج من صلبه كل ذريته ذراها، فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وحديث أنس رضي الله عنه: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله له: يا عبدي، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: لقد سألتك أيسر من ذلك وأن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ثم هل المؤاخذة يوم القيامة على هذا العهد وعلى هذا الميثاق أم على رد دعوة الرسل؟ الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على الناس أنه ربهم وأقروا بذلك، ولذلك يولد كل إنسان على هذه الفطرة، إلا أنه يعني قد يغفل عنه وينساه. فلذلك أرسلت الرسل للتذكير بهذا العهد وهذا الميثاق، فمن أطاعهم كان إليهم، ومن عصاهم قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو ملخص المسألة. وأما من ذهب إلى عدم ذلك فأدلتهم غير قويمة، وكذلك استدلالهم قد يكون فيه ما فيه. حتى ابن القيم رحمه الله الذي نصر هذه المسألة يقول في آخر كلامه: ومع ذلك لأصحاب القول الثاني أدلة لها حظ من النظر، بمعنى كلامه. قال رحمه الله: فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرف، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا: قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كلهم من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد على شرط مسلم، وذكر تخريجا غير هذا. قوله: وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وهذا أيضا الكلام حوله كثير، إلا أنه في الباب ويستدل به في هذا الباب. قال فيه إرسال، مع أن مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلس مما هو لم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأئمة وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي وهذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد هذا الحديث منقطع في هذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقى عمر بن الخطاب. وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهول. وزيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم. وذكره ابن كثير في تفسيره وقال بعد نقل كلام الترمذي كذا. قال أبو حاتم وأبو زرع زاد أبو حاتم بينهما نعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو حاتم. رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهر كل نسمة هو خلقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. سبحان الله من آخر الأمم. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث له طرق وهو مذكور في دلائل النبوة في غيره من كتب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. ما شاء الله أنا عزوت إلى مسلم. وفي هذه وذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. المسألة مبسوطة في الدر المنثورة في تفسير ابن كثير والروح لابن القيم. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح للأجساد سبقا مستقرا ثابتا وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وآجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابق للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقا لذلك التقدير السابق. نعم ما عندنا دليل صريح على أن روح كل إنسان مخلوقة من قبل. قال فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو. ابن عباس تقدم الكلام عليه. وأما حديث ابن عمرو فرواه الطبري في تفسير من 3 طرق أولاهما مرفوعة والأخرين موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وقال في المرفوع ولا أعلمه صحيحا لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري فوقفوه على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه. وذكره ابن كثير في تفسيره وضعف رفعه وبين أن وقفه أصح رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائل من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الحديث الذي فيه فأبواه يهودانها ونصرانها مجسانه. ومنه قول شهدنا، أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. أثر أبي أخرجه اللالكائي وابن جرير والأجري في الشريعة، والحاكم صححه مع أن في سنده أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهم. الثعلبي والثعالبي وهو لقب له لا نسب، وهو الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. وأما قوله البغوي، أصل البغوي اختصر تفسير الثعلبي. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. المعنى الأول صح، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعض الأخذ وفي بعضها الآخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الآخذ وراء الآخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. لكن هي في الباب ظاهر القرآن مع هذه الآية مع حديث أنس في الصحيحين يدلان على هذا المعنى. نحن الآن نقول ليس الاعتماد فقط على الأثرين الموقوفين، لكن ظاهر القرآن وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما إيش معنى أخذ؟ القول بأنه نصب لهم الدلائل لا يستقيم يعني في هذا المعنى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني أخرج الذرية من الظهر. قال والذي في القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة. إذن رجعنا إلى مسألة، يعني هذه المسألة من قال فيها بالقول الأول من أن الله أخرج الذرية حقيقة قوله له حظ، وهذا الذي نرجحه. القول الثاني أن الله عز وجل لم يخرجهم حقيقة، وإنما يعني ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنها الفطرة التي فطرها فيهم، هذا القول قول لأهل السنة. إذن لا يقع تبديع وتفسيق في هذه المسألة، فيها راجح مرجوح. وأما الأول فالنزاع بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم كما قال تعالى في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطلب. وهذا الذي ذهب إليه القفال قواه ابن كثير في تفسيره، وقال إنه قول جماعة من السلف والخلف. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، نحن اعتمدنا عليه، اعتمدنا عليه مع ظاهر القرآن واكتفينا به، وما في الباب من الآثار يدعمه. فليس شرط في المسألة أن يأتي فيها عدة أحاديث، ولا أن تأتي فيها عدة دلائل. إذا ثبت الحديث قلنا به. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريقة أخرى قال سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، لكن الذي في الصحيحين أثبت من هذا اللفظ الأخير. فهمتم يا أخوة؟ لفظ الصحيحين مقدم، بل إن طريقة بعض المحدثين أنه إذا جاءت رواية تخالف ما في الصحيحين أن يحكم عليها بالمخالفة والشذوذ. فقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كان الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم عليهم الحج، تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. لم نقل بهذا، لم يقل أصحاب القول بهذا، نحن نقول أخذ الله العهد والميثاق ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب لتذكيرهم بهذا العهد والميثاق. فهمتم رد الوجه الأول؟ الثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه، سيأتي قوله، لكن نحن نبين دلالة الآية أولا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ، والأخذ معروف في لغة العرب، من ظهورهم، وأصل الإنسان في صلب الأب، ذريتهم، والذرية معروفة كما يقال في ليلة الإسراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده، لأن اسم العبد يشمل الروح والجسد، كذلك لفظ الذرية. ألست بربكم؟ قالوا بلى، أثبت لهم كلاما وردا. فالقول بأن الملائكة هم الذين قالوا بلى، وأن المحاجة كانت بين الله وبين ملائكته، يخالف ظاهر القرآن. القول يعود إلى من المتكلم يا أخوة؟ الملائكة من الذرية. ظاهر القرآن يدل على أن المتكلم هم الذرية، لأن السؤال موجه إلى الذرية. كيف تسأل الذرية ويجيب الملائكة؟ هذا لا يستقيم. قال اشهدوا، وأنا معكم من الشاهدين. قد يشمل هذا القول الأخير الشهود جميعا. أحدهما أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، هذا قد يعني بالنظر إلى مجموعهم، وإلا المراد آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهري، وهذا يدل على بعض أو يدل أو بدل بعض أو بدل اشتمال، وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. قد جاءت الرسل، قد جاءت الرسل، كم من إنسان تكون له شهادة في الواقع يشهد وينسى، ثم يأتي من يوم من الأيام تطلب منه الشهادة، إما أن يجدها قد كتبها بنفسه أو قد أخبر بها غيره وتقبل منه. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمه هذا حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم. لا، ما فيه إقامة الحجة، الحجة مقيمة بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السؤال عن هذا غافلين عن التوحيد، عن التوحيد الذي أشهد الله الناس عليه وفطرهم عليه ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب للتذكير به. السابع قوله تعالى ويقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين من هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعو الغفلة، ألا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. يعني ليس المراد هنا مثلا كما قلنا لكم أن الحجة قائمة بذلك العهد والميثاق، لكن حتى لا يعتذروا يوم القيامة بسبب شركهم يقولوا تابعنا الآباء أو نسينا العهد والميثاق، قد جاءت الرسل وذكرت بالعهد والميثاق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وسبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لا أهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أنزل الكتب وأرسل الرسل لتذكيرهم، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، وهذا هو الواقع. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسلهم بقولها في الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذه الآية وهي الدالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي يفصل آياته في دلالة الناس على توحيده وعلى ما يتعلق بذلك، ومنها الإشهاد لا معارضة، أنه أشهدهم على أنفسهم وأخرجهم من صلب أبيهم، ثم يعني فصل لهم هذا الأمر في القرآن وعلى ألسنة الرسل ليبين لهم التوحيد الخالص، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أما الفطرة كل الناس يولدون عليها، ومع ذلك ما كان الله معذب حتى يرسل الرسل وينزل الكتب. هذا الاستدلال فيه نظر، يعني جعل الآية يعني في باب الفطرة لا في باب العهد والميثاق من أخراجهم فيه نظر، لأن حتى باب الفطرة هل الناس يوم القيامة الذين لم يبعث إليهم رسول ولم ينزل إليهم كتاب يؤاخذون بما في فطرتهم، أم لابد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هذا هو المعنى، فإن الله يختبره يوم القيامة. هذا هو بارك الله فيكم، هذا ملخص المسألة، وإنما انتصر لهذه المسألة أكثر واحد ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، وابن أبي العز أخذ هذه الأوجه من ابن القيم، ربما لم يزد عليها إلا بعض ما هكذا شيء، أو ربما هي بنصها وفصها. قال وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. الماتريدي تعرفون ضلاله. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوهم عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. بقي قليل لكن الحق أننا تعبنا اليوم، فنكتفي بهذا بارك الله فيكم. وملخص المسألة ما تقدم، ملخص المسألة أن الناس انقسموا فيها إلى قسمين، منهم من قال المراد بالإشهاد ليس المراد به الأخراج وأخذ العهد والميثاق كما دلت عليه الآثار، وإنما هو الفطرة، والقول الثاني أنه أخرجهم وأخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا القول هو أظهر لما ذكرته لكم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ومع ذلك المسألة لا تبديع فيها ولا تفسيق ولا تكفير، إنما هو خلاف بين أهل السنة بين الراجح والمرجوح، مع اعتقادنا أن الحجة إنما تقام بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. لكن حديث أنس ظاهر في هذا الأمر. وأما كونه جمع قال من الصلب بني آدم أو كذا، هذا يحمل على أنه صلب آدم كما جاءت في الآثار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.